فإذا كان الرجل يريد الحج أو كان المسلم يريد الحج لكن لم يجد نفقة فإنه لا بأس أن يأخذ نفقة ليحج عن غيره، ولكن لا يجوز أن يحج ليأخذ، يعني لا يقوم في قلبه محبة الحج ولا الرغبة في الآخرة، وإنما إذا أتاه مال حج وإذا مات مال يقول اشتعبني أروحك، هذا لا يجوز لأنه استئجار على عبادة. وكما قال ابن تيمية إنما يجوز أن يأخذ ليحج لا أن يحج ليأخذ، فالأشبه أن هذا ليس له في الآخرة من خلاق، وهو كما قال رحمه الله تعالى. فإذا إذا أتى من يريد الحج وهذا الحي يريد أن يدفع من مال أبيه يعني من التركة مال يحج به عنه من مكانه فهذا لا بأس به. يقول كيف يجاب عن الحصر في قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث؟ الحصر على بابه لكن عمل غيره لا يدخل في كلمة عمل، فعمله ينقطع عباداته تنقطع إلا هذه الثلاث وهي الصدقة الجارية، علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية هي الوقت المحبس اللي يبقى كبناء المسجد وحفر الآبار ليصير سبل الماء أو طباعة كتب أهل العلم النافعة أو المصحف توريث المصحف كتابة المصاحف أو طباعة المصاحف ونحو ذلك، هذه من الصدقات الجارية الباقية. والولد الصالح معروف الولد يدعو له ويستغفر لأبيه، والعلم الذي ينتفع به هذا يشمل العلم الذي علمه أو ما أمر به بالمعروف ونهى عن المنكر وسن سنة حسنة ودعا إلى هدى، دعوة بعام بأنواعها هذا تدخل في العلم الذي ينتفع به، لأن الأنبياء دعاة والنبي صلى الله عليه وسلم داعية، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وإنما ورث العلم. فإذا العلم يدخل فيه كل أبواب الدعوة وتوريث العلم والتأليف وأشبه ذلك. فإذا الحصر على بابه، والحصر في هذه الأنواع في العمل عمل الميت، أما عمل غيره فلا يدخل في ذلك كما ذكر. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإمام اختلافا كثيرا، فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق الراهوية وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. قال المحشي وهو قول المعتزلة أيضا، فإنهم قالوا الإيمان هو العمل والنطق والاعتقاد، والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته والسلف جعلوها شرطا في كمالها. وانظر شرح السنة إلى
هذا غلط، تعليق على غلط. أولا ليس هو قول المعتزلة، ثم أيضا ليس الفرق بين أهل السنة والمعتزلة، أهل السنة لا يرون العمل شرط، يرونه ركن، لأن ما أدخل في المسمى فهو ركن. هذا تعليق شعيب إيه، هذا ما هو بسليم، هذا كلام غلط. هذه أي طبعة؟ رقم كم الطبعة؟ رقم
13.
هذا ما هو صحيح، التعليق غلط.
في نفس رأي أهل السنة والجماعة الشيخ الخطاب في رأي المعتزلة أيضا
كله التعليق غلط، وجعل أن قول أهل السنة إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان جعله قولا للمعتزلة، هذا ليس بصحيح. ثم جعل أيضا قول جعل الأعمال عند السلف شرطا في الكمال، وجعلها عند المعتزلة شرطا في صحة الإيمان، وهذا أيضا ليس بصحيح. كل التعليق مبنية على فهم، مبنية على كلام المواتريدية، يعني في الغالب يعني ينحو منح ما تريديه في هالمسألة. هي أسئلة فقهية. والامرأة ذهبت إلى المستشفى لأجل تركيب لولب مانع للحمل، وعندما ذهبت قال لها الأطباء لا بد من إعطائها حبوبا لأجل إخراج الدم من الرحم ومن ثم تركيب اللولب. السؤال: ما هو حكم هذا الدم؟ هل يعتبر دم حيض أم يعتبر دم استحاضة؟ هذا يسأل عنه الطبيب، هل هذا الدم دم حيض أم دم استحاضة؟ فالطبيب يفرق بين هذا وهذا. والأصل أن دم الحيض دم طبيعة وجبل يخرج في وقت معين، وما يخرج من الأدوية وما أشبه ذلك هذا يعتبر دم استحاضة، وهذا ييسر العمل بأشياء كثيرة وفي أحكام للنساء. لهذا فالأقرب أنه هنا أن يسأل الطبيب، والطبيب إذا كان ثقة هو يحدد نوع الخارج، ثم يفهم أن الأصل أنه دم استحاضة. إذا لم يكن عند الطبيب يقين أو قال أنا ما أعرف هذا دم أو ما أشبه ذلك، فيعتبر دم استحاضة لأنه يعني لساعات وينتهي. هل لشارب خمر أن يقيم على نفسه الحد في السر خوفا من الفضيحة أم تكفيه التوبة؟ لا، هي تكفيه التوبة. لم يقل أحد من أهل العلم أن المذنب الذي ارتكب حدا، ارتكب ما يوجب حدا، أن عليه أن يسلم نفسه أو أن يقيم الحد على نفسه أو أن يذهب إلى من يقيم عليه الحد، بل الصحيح هنا أن الطهارة الكاملة له تكون بالتوبة، لأن هذا ليس فيه تعد. أما ما كان فيه تعد، ما كان فيه تعد على غيره مثل القتل أو السرقة أو القذف أو ما أشبه ذلك، هذا له بحث آخر. أما شرب الخمر في نفسه فيما فعله وأوجب حدا فإنه تكفيه التوبة، ومن تاب تاب الله عليه، التوبة تجب ما قبلها. والله جل وعلا يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال جل وعلا أيضا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أجمع أهل العلم من المفسرين والمحدثين وغيرهم على أن هذه الآية نزلت في التائبين، فمن تاب تاب الله عليه. يقول: ما يقول الأئمة الأعلام في مخالفي أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات من المعطلة والمشبهة وغيرهم، هل هم كفار أم لا؟ وأي نوعي الكفر وقعوا فيه وما سبب ذلك؟ هل لقولهم على الله بغير علم أم لإنكارهم بعض نصوص الوحي أم ماذا؟ وما تأويل الإمام أحمد رحمه الله عندما قال: الواقفة أو المفوضة أشد ضلالا من غيرهم أو كما قال؟ إن شاء الله بعض الأسئلة تكون تقسمها أسئلة اختبارات، يعني هل هم كذا وهل هل هم كفار أم لا، وأي نوعي الكفر وقعوا فيه وما سبب ذلك، هل لقولهم على الله بغير. يعني على كل حال الإفادة مطلوبة. الضالون في باب الأسماء والصفات درجات وأقسام، منهم الجهمية ومن شابههم ممن ينفون جميع الأسماء والصفات إلا صفة الوجود المطلق، وهؤلاء هم الذين اشتد عليهم صوت السلف والأئمة بأنهم ليسوا من 72 فرقة، وإنما هم خارجون أصلا. فجهم ومن معه لا يعتبرون أصلا في الإسلام، يعني الجهمية الأصليين الذين ينفون جميع صفات الرحمن جل وعلا وجميع أسماء الرحمن جل وعلا إلا صفة الوجود المطلق، وهؤلاء لا وجود لهم اليوم بعد في ذلك الوقت، هؤلاء ليسوا من المسلمين. والفئة الثانية التي أيضا يحكم بكفرهم المشبهة، الذين يقولون وجه الله كوجه الإنسان أو يده كأيدينا أو عيناه جل وعلا كأنا أو سمعه كسمعنا، يجعل المشابه المماثلة في ذلك في تمام الاتصاف بالصفة. هؤلاء أيضا المجسمة على هذا النحو والممثلة فإنهم أيضا ليسوا من أهل الإسلام، لأنهم شبهوا الخالق بالمخلوق أو شبهوا الخالق المخلوق بالخالق جل وعلا. أما من ليسوا كذلك وإنما هم مبتدعة على درجات فيهم في الصفات، منهم المعتزلة ومنهم الأشاعرة والكلابية والماتريدية ومن على هذا النحو، فإن هؤلاء منهم من يثبت بعض الصفات، منهم من يثبت سبع صفات أو ثمان أو أكثر أو أقل على خلاف بينهم. فلا يطلق القول بتكفير الطائفة، ولا يطلق القول بعدم التكفير أيضا، وإنما يقال هؤلاء أهل بدع، وبحسب ما نفى يكون الحكم عليه، ليسوا على باب واحد. لكن الأصل أن من أثبت بعض الصفات وتعول في الباقي ونفى، أو أول، فإنه لا يحكم بكفره، وإنما يقال هذا من أهل البدع. لهذا أهل السنة والجماعة لما تكلموا في المعتزلة وحكموا بكفرهم، يعني بكفر أهل الاعتزال، ذكروا أن ذلك أن متعلق بالقول بخلق القرآن أو ببعض المسائل الأخرى. أما نفي الصفات أصلا فهو مردود وكفر كما هو عليه الجهمية. أما تأويض الصفات بإثبات بعض أو نفي بعض فلا يطلق القول بتكفير هذه الفئة. ومن أهل العلم، من أهل السنة والجماعة، من خص مسألة علو الرحمن جل وعلا لأجل ظهور دليلها، علو الذات للرب جل وعلا لأجل ظهور دليلها وقوة برهانها وعدم وجود مجال للتأويل فيها، خصها بأن من أنكر علو الذات للرب جل وعلا فإنه يكفر. لكن الأصل الذي عليه أئمة أهل السنة والجماعة أنهم يستعملون في هذا الباب عبارات الابتداع، البدعة والضلالة والمخالفة وطريقة الخلف وأشباه ذلك، وليس كل من نفى صفة أو تأولها يعتبر كافرا خارجا من الدين، وإنما ذلك باتفاق مخصوص بالجهمية والمجسمة. وأما المعتزلة فيهم تفصيل بحسب المسألة التي تتناول. أما الأشاعرة والماتريدية والكلابية فلا أعلم أحدا من أهل السنة أطلق عليهم الكفر. هل الصحيح أن إزار المسلم إلى نصف الساق أم إلى الكعبين؟ لأني سمعت من يقول إن إلى نصف الساق، لكن الشرية هل هذا صحيح؟ ما فهمت، كان الخط غير جيد. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال إزرة المسلم إلى نصف ساقه، ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين. وأيضا في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين ما تحت الكعبين من الإزار في النار، صح عنه عليه الصلاة والسلام أيضا أنه قال من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وهذا يدل على أن المسلم ليس له أن يجعل ثوبه أو إزاره أو ما يلبس أدنى من الرداء ونحوه أن يجعله تحت الكعبين، يعني أن يكون مستديما تحت الكعبين. أما إذا كان في حالة يكون تحت الكعبين ثم إذا لبسه مستويا لا يكون تحت الكعبين فهذا لا حرج عليه فيه، كما هو ظاهر من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد، قال يا أبا بكر لست ممن يفعله خيلا، فدل هذا على أن الاستدامة هي المنهي عنها، وأن أشد الأمر في ذلك أن يكون جره لإزاره أو إسباله لثوبه أو ردائه أو نحو ذلك على جهة الخيلاء، هذا أشد. وإذا جعل إزاره إلى ما فوق الكعبين بقليل ولم يجعله تحت الكعبين فلا حرج عليه، لأن هذا مأذون فيه وفيه سعة قول النبي عليه الصلاة والسلام. أما جعل الإزار إلى أنصاف الساقين فهل هو عام في الإزار وفي غيره من الثياب أم هو خاص بالإزار؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من خصه بالإزار لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في السنن: إزرة المسلم إلى نصف ساق. وأما الثوب يعني القميص وأشباه ذلك فإنه لا يكون تكون السنة فيه كذلك. وهذا وجه لطائفة من أهل العلم. وآخرون قالوا إن الأصل يعم الجميع، الإزار ليس له مزية على غيره في هذا الحكم، بل الثوب والإزار على هذا الباب في أن يكون له أن يجعله إلى نصف الساق، بل يكون هذا الأفضل في حقه، إلا إذا كان يرجو مصلحة شرعية في عدم فعله هذا فإنه لا حرج عليه، كمثلا أن يكون رياء أو أن لا يكون أو أن يكون فعله ذاك لا يسهل له أمر الدعوة والإرشاد وينفر الناس منه ونحو ذلك، فإن هذا أذن في طائفة من العلماء بهذا المعنى، وهو في المرخص فيما بينه وبين الكعبين. المهم أن الواجب على كل مسلم ألا يسبل إزارة فيما تحت الكعبين ولا ثوبه ولا رداءه، بل هذا يحرم عليه، وهو من كبائر الذنوب إذا استدام، وأعظم منه أن يفعل ذلك خيلا يعني تكبرا وطلبا للرفعة، فإن هذا أعظم. وأهل العلم اختلفوا هل يحمل حديث ما تحت الإزار ما تحت الكعبين من الإزار في النار على حديث من جر إزاره خيلا، أم أن يكون هذا له باب وهذا له باب على قوله. والمعروف عند جمهور العلماء أن حديث من جر إزاره خيلاء هو الأصل، وما تحت الكعبين من الإزار ففي النار محمول على من فعله خيلاء ليجمع بين الحديثين، وهذا قول الجمهور ومنهم الحنابلة. وقد كان أيوب السختياني فيما رواه عنه عبد الرزاق في إسناد صحيح كان يسبل إزار، والإمام مالك أيضا ربما فعل، فقيل لأيوب أليس هذا من الخيلاء؟ فقال كانت الخيلاء في جر الإزار والخيلاء اليوم في التشمير. وهذا ليس بصحيح لكنه فعل لبعضهم، لهذا كان الإمام أحمد وعدد من الأئمة هو الذي عليه أصحاب المذاهب أن الجر لغير خيلاء أو إسبال الإزار أو الرداء لغير خيلاء مكروه، الأفضل تركه، وأما جره للخيلاء فهو المحرم حملا للحديثين بعضهما على الآخر، لأن الأحاديث تفسر بعضها بعض. والقول الثاني أن الإزار أو الرداء الإسبال أو الجر محرم مطلقا، فإن كان لغير خيلاء فهو في النار، وإذا كان لخيلاء فالإثم أعظم بما رتب عليه في قوله من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وهذا له باب، يعني هذا له باب والحديث الآخر له باب،
فلا يندرج عليه حمل المطلق هنا على المقيد لعدم اتحاد الأثر فيهما أو السبب فيهما. المقصود من هذا أنه يجب على المسلم أن يتعاهد ذلك، فيخشى عليه أن يكون مرتكبا للكبيرة، وإذا كان مرتكبا لكبيرة جر الإزار أو الإسبال فإنه لا يرجى له تكفير الصغائر، ولا يرجى لها أن تكون الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهما، لأن فيه مجتنبة الكبائر، فينبغي بل يجب عليه أن يحذر أشد الحذر من هذا. أعان الله الجميع على ترك ما يغضب الرب جل وعلا. نكتفي بهذا، اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. والله يرضى ويرضى لا كأحد من الورى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا شيء يملكه، ولا غنى عن الله طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الطحاوي رحمه الله: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. يريد بذلك بيان بعض آثار ربوبية الله جل وعلا على خلقه، وأنه سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو ربهم مالكهم وسيدهم والمتصرف فيهم، وهو الذي يفيض عليهم من خيراته جل وعلا وينزل عليهم من رحماته، فإذا احتاجوا فإليه الملجأ. فكما أنه جل وعلا يبتدئهم بالعطايا وينعم عليهم بأنواع النعم، فإنهم إذا سألوه ودعوه فإنه سبحانه وتعالى يجيبهم، لأن ربوبيته لهم وخلقه لهم يقتضي أن ييسر ما يحتاجون إليه. وخص هنا إجابة الدعوات وقضاء الحاجات لأجل خلاف طائفة من الفلاسفة وغلاة الصوفية ومن شابههم، لأجل خلافهم في هذا الأصل، وهو أنه لا حاجة للدعاء ولا حاجة للسؤال ولا طلب الحاجات، لأن كل شيء إما أن يكون مقدرا من عند الله كقول الصوفية فلا يؤثر فيه شيء، وإما أن يكون أثرا لمؤثر ومنفعلا لفعل كقول الفلاسفة أو غلاة الفلاسفة. وها هنا مسائل: الأولى، الله جل وعلا في القرآن ذكر كثيرا إجابته للدعاء وللسؤال وإعطاءه، كقوله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأثنى الله جل وعلا على الأنبياء بأنهم يدعون الله جل وعلا خوفا وطمعا، وبين جل وعلا أنه يجيب دعوة المضطر، فقال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه
ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، بل بيّن جل وعلا أنه أجاب دعاء إبليس إذ قال سبحانه: قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين. وبيّن جل وعلا أنه ربما أجاب دعاء أولياء الشيطان والكفرة، فقال سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، ونحو ذلك من الآيات، كقوله: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وهذا منوع في القرآن كثيرا، في أن الله سبحانه خلق الخلق جميعا، فهو رب المؤمن ورب الكافر، وربوبيته للكافر تقتضي إعطاء، وربوبيته للمؤمن تقتضي إعطاء، وهكذا. فربما أعطى المؤمن فكان في حقه نعمة، وربما أعطى الكافر فكان في حقه عذابا ونقمة. فهم يسألون والله جل وعلا يجيب الداعي ويجيب المضطر إذا دعا. وقضاء الحاجات أيضا يبتدئه الرب جل وعلا ويعطي عبده إذا سأله قضاء حاجة. قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من حديث سلمان: إن الله حيي ستير يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. رواه أبو داود الإمام أحمد وجماعة بإسناد صحيح. وأيضا جاء في سنن ابن ماجه وعند غيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. وفي إسناده نظر. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله ينزل آخر كل ليلة إلى السماء الدنيا فينادي: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وهذا يدل على أن الرب جل جلاله يقضي حاجات العباد ويفيض عليهم من الخيرات، وهو سبحانه الذي دعا إلى دعائه وهو الذي يجيب. وهذا يدل كما سيأتي على أن الدعاء سبب من الأسباب العظيمة النافعة التي جعلها الله جل وعلا سببا. المسألة الثانية: مخالفة من خالف، ولأجلها أورد الطحاوي هذه الجملة من غلاة المتصوفة وطائفة من الفلاسفة. هؤلاء يقولون: الدعاء لا حاجة إليه، وسؤال الرب جل وعلا قضاء حاجة العبد لا حاجة إليه. وعللوا ذلك بأمرين: الأول أنه سبحانه قدر الأشياء وجعل لكل أمر سيحصل قدرا مقدورا، فإذا كان مقدرا فسيقع، وإن لم يكن مقدرا قالوا فلن يقع، فإذا لا حاجة إلى الدعاء ولا فائدة منه. والثاني أنهم قالوا إن الله جل وعلا عود خلقه وسنة الله فيهم على أنه يعطيهم ما يحتاجون، ولم يجعل قلوبهم معلقة بهل يأتي الأمر أم لا يأتي، فتمام إخلاص القلوب عندهم أن ترضى بما عليها وأن ترضى بما هي عليه من الحال، وأن تنتظر إفاضة الله جل وعلا لما يريده ولما يعطيه. وهذا عندهم هو مقام الصديقين والعارفين والأولياء. وهذا الذي ذكروه لا شك أنه باطل، وأن أهله انقرضوا إلا ما ندر، بحيث إنه لا يوجد الآن فئة تنسب إليهم هذه المقالة. وسبب ذلك أن الرد عليهم وبيان بطلان ما قالوا واضح بين، في أن التعليل الأول الذي ذكروه وهو أنه لا حاجة إلى الدعاء لأنه إما أن يكون مقدرا أو لا يكون مقدرا، فيجاب عليهم ويرد على ما قالوا بأن الله جل وعلا أناط أشياء كثيرة جدا، بل أناط أكثر ما يوجده في خلقه بالأسباب المقتضية لمسبباتها، فأناط إخراج الولد وانعقاد الحمل بأن يتزوج الرجل على المرأة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، لكن لا يهب إلا بسبب. وكذلك قدر جل وعلا أن فلانا يمرض، لكنه لم يقدر هذا المرض إلا غالبا بسبب. وكذلك وجل وعلا جعل فلانا عالما وقدر ذلك، لكن لا يكون إلا بسبب، هو أن يتعلم، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم. فإذا قول غلاة الصوفية هو مصير منهم إلى نفي الأسباب ونفي النظر إليها، وأن الأمور بجبر وليست منوطة بأسباب، بل الله جل وعلا يجبر الأشياء على أن تكون على وفق ما يراد دون أن يرتبط شيء بسببه. وهذا لا شك قدح في العقل، لأنه إلغاء لما يدركه كل عقل من أن الشيء منوط بسببه. من جملة الأسباب التي أناط الله جل وعلا بها إيقاع ما قدر الدعاء، كون العبد يدعو الله جل وعلا يكون الدعاء سببا في حصول ما قدر الله جل وعلا، فيكون ما قدره الله جل وعلا لا يقع إلا بعد وجود السبب، كما أن الحمل لا ينعقد إلا بعد وجود السبب. بل الدعاء في الحقيقة أعظم أنواع الأسباب، لأن به يحصل إمداد الله جل وعلا في كل شيء ونفع الرب جل وعلا بكل سبب يعمله العبد. فالدعاء أعظم أنواع الأسباب. أما الثاني فإن قولهم ذاك مبني على أن حالة النبي عليه الصلاة والسلام وحالة الصحابة رضوان الله عليهم ليست هي الحالة الكاملة، بل كيف ينظرون إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام في أحواله كلها، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يترك الدعاء لنفسه ولأهله ولأمته عليه الصلاة والسلام، بل أرشد الصديق وعمر إلى أن يعظم الرجاء والدعاء. وهذا يدل على أن حال الكاملين هي أن يتعرضوا لدعاء الله جل وعلا.
فكم دعا النبي عليه الصلاة والسلام من دعاء في صلاته في آخر الليل وفي أوقات الإجابة عليه الصلاة والسلام. وهذا لأنه أعرف الناس وأعلم الناس بربه جل جلاله وتقدست أسمه. أما قول الفلاسفة فالفلاسفة أنواع، منهم من يوقن بنفع الدعاء، لكنهم يقولون إن الدعاء ينفع لأنه يؤثر فيما عقدته الأفلاك، لأن عندهم أن الأثر للفلك الثامن الذي يؤثر في مجموعة الأفلاك فينقل فيها التأثيرات التي تؤثر على سلوك أهل الأرض وما يكون في الأرض. ومنهم من يقول الدعاء أصلا لا ينفع لأن الأمور بنظام وكل شيء يقع على مقتضى الطبيعة والدعاء ليس سببا طبيعيا، وهذا قول الملاحدة منهم، وظاهر فيه أنهم لا يؤمنون بحال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. المسألة الثالثة، دعاء العبد لله جل وعلا وتضرع العبد عند الله جل وعلا فيه أمور. الأول أنه تعرض لرحمة الله جل وعلا ولآثار ربوبيته، فهو سبحانه وتعالى يعطي من سأله ويجيب من دعاه جل وعلا لأنه هو الرب. ولهذا قد يعطي الله جل وعلا الكافر كما أجاب دعاء إبليس، قد يمرض الكافر فيسأل الله جل وعلا فيشفى، وقد يتعرض الكافر لمصيبة فيسأل الله جل وعلا أن يكفيه شرها فيجاب. بل يأتي المشرك والخرافي والمشرك المتعلق بالأموات فيأتي عند القبر بقلب مضطر فيسأل الله جل وعلا لصاحب هذا القبر، أو يسأل الله جل وعلا ثم يسأل صاحب القبر فيجاب الدعاء لما قام في قلبه من الاضطرار لله جل وعلا، ويكون في حقه في ابتلاء ويكون أيضا فتنة للآخرين. فإذا العطاء لا يقتضي الرضا عن المعطى، وإجابة الدعاء لا تقتضي الرضا عمن أجيب دعاء. فهذا إبليس أجيب دعاه وقد دعا بأعظم دعوة عنده، وهي أن يطول عمره حتى يكون إلى يوم القيامة. قال رب أنظرني، يعني أمد في عمري إلى يوم يبعثون، إلى أن ينتهي تكليف ابناء آدم وأبنائه. فأعطاه الله جل وعلا هذا السؤال الذي لم يعطه نبيا من الأنبياء في إطالة العمر إلى هذا الحد. وهذا كما أعطى الكفار بعض ما سألوا، وكما يعطي بعض من يعبدون المسيح أو يعبدون عزيرا أو يعبدون غير الله، فيعطيهم لأمر لا لأجل كفرهم ولكن لحكمة يعلمها الله، أو لأجل اضطرارهم، أو لأن هذا الإعطاء أصلا من مقتضيات ربوبيته جل وعلا لهم وهم بحاجة إليه، والله هو الذي خلقهم وجعل لهم قدرا مقدورا. الأمر الثاني أن الدعاء فيه إثبات لصفات كثيرة من صفات الرب جل وعلا، فمن دعا الله جل وعلا بحق فإنه يستحضر إذ دعا، ولو لم يستحضر فإن هذا متضمن لدعائه. فإنه موقن بوجود الرب جل وعلا، وموقن هذه صفة، والثانية بأنه سبحانه وتعالى يسمع دعاء مع أنه في عليائه جل وعلا، وهو يهمس همسا لا يجهر، وهو يعتقد أن الرب جل وعلا سميع لدعائه، ويوقن أنه جل وعلا، هي الصفة الثالثة، أنه قدير على إجابة دعائه، ويوقن أيضا وهي الصفة الرابعة أنه سبحانه وتعالى غني يعطي بغير حساب، ويوقن أيضا وهي الصفة الخامسة أنه جل وعلا رحيم بعباده، فإن سؤال الرب جل وعلا تعرض لآثار رحمته سبحانه وتعالى، وكذلك يوقن وهي الصفة التي بعده بأنه سبحانه وتعالى حي. وهكذا، فمن تأمل دعاء العبد نظر في أن في دعاء العبد أنواعا من إثبات الكمالات للرب جل وعلا، ولذلك يضعف التوحيد إذا ترك العبد دعاء ربه جل وعلا، فكلما قل الدعاء قل تعلق العبد بالله جل وعلا، لأن آثار التوحيد على النفس والنور الذي يقذف في القلب من آثار التعلق بالله جل وعلا يضعف شيئا فشيئا. الرابع مما يتعلق بالدعاء، نعم، الثالث ثم هو بالمسألة مما يتعلق بالدعاء الثالث، نعم، الله جل وعلا في إجابة الدعاء وفي إعطاء الحاجة التي سئلت جعل لذلك شروطا وجعل لذلك موانع، فإن العبد قد يسأل ولا يعطى، وقد يدعو دعاء سؤال ولا يستجاب له في عين ما سأل، لأنه لم تكتمل الشروط في حقه أو قام مانع من الموانع، وهذا يتضح بمسألة تأتي. الرابع من المسألة الثالثة أن إجابة الدعوات وقضاء الحاجات ليس دليلا على شيء، وإنما هو من جنس مطلق الإعطاء، فكما أن الله جل وعلا جعل هذا على صفة وهذا على صفة وهذا على صفة، فإنه سبحانه يعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا، فقد كما ذكرت لك يعطي الكافر ويعطي المبتدع ويعطي الفاسق ويجيب دعاء هذا وهذا، وربما هذا بأكثر وهذا بأكثر، لكن يمتاز المؤمن والعبد الصالح وولي الله جل وعلا أن يكون جواب الله جل وعلا له وإعطاؤه لسؤاله، يعني إعطاء لما سأل، عن محبة ورضا، فيكون في حقه نعمة ولا يكون في حقه نقمة أو ابتلاء. وهذا هو الذي جاء في حديث الولي، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى ردته عليه إلى أن قال ولئن سألني ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يمشي ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، هذا عطاء محبة، ولئن استعاذني لأعيذنه، هذا إعادة محبة ورضا. المسألة الرابعة، قال بعضهم إن الله جل وعلا ربما لم يعطي العبد سؤال فيدعو العبد ولا يعطى، وهذا الكلام صحيح لكن له أسباب. الأول أن الله سبحانه وتعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وإجابة الدعاء عام، يشمل إجابة دعاء العبادة وإجابة دعاء المسألة. أما إجابة دعاء العبادة فهو بالإثابة، وأما إجابة دعاء المسألة فهو بالإعطاء. ولهذا في آية سورة فاطر قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني، بل آية سورة غافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ورجح طائفة من أهل العلم أنها في الدعاء الذي هو العبادة: ادعوني أستجب لكم، يعني اعبدوني أثبكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والنوع الثاني الذي هو دعاء المسألة، ويكون استجابة الدعاء المسألة بإعطاء العبد ما سأل، وهذا يعم إجابة الدعاء، يعم إعطاء العبد ما سأل أو ما هو في مقام إعطائه ما سأل من صرف السوء عنه. لهذا قال العلماء إن العبد إذا دعي، إذا دعا الله جل وعلا ولم يعطى ما سأل، فإن لهذا عدة تعليلات. الأول منها أنه يصرف عنه من الشر بمثل ما سأل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم في الصحيح قال: ما من عبد مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن تعجل له دعوة، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها، وإما أن تدخر له يوم القيامة. وهذا يعني أن دعاء العبد المؤمن لا يضيع بل يستجاب، لكن ربما استجيب بثواب يوم القيامة، وربما استجيب بعطاء، وربما استجيب بصرف الشر عنه. والله جل وعلا أعلم بما يصلح العبد في دنياه وفي آخرته. قد يكون حاجة العبد المؤمن للحسنات في الآخرة أعظم من حاجته لما سأل في هذه الدنيا، فيدخر له ما سأل يوم القيامة، وهذا من أعظم لطف الله جل وعلا ورحمته بعبده وعنايته بعبده جل جلاله وتقدست أسماء. سبحان ربنا لا نحصي ثناء عليه. التعليل الثاني أنه كما ذكرنا أن الدعاء يكون له شروط وله موانع، وقد يكون العبد في دعائه أتى بمانع من الموانع من إجابة الدعاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. قطيعة الرحم معروفة، والإثم قد يكون منه الاعتداء في الدعاء، لأن الله جل وعلا نهى عن الاعتداء في الدعاء، فقال سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، يعني المعتدين في الدعاء وأيضا المعتدين في غيره، فالاعتداء لا يحبه الله جل وعلا. فالاعتداء في الدعاء إثم وله صور كثيرة، فقد يدعو العبد ويعتدي في الدعاء ويزيد في أدعيته، أو يأتي بأشياء ليست من الأدب مع الرب جل جلاله، فيكون مانعا من إجابة الدعاء لإثم وقع فيه في الدعاء أو لإثم وقع فيه في سلوكه. فإنه صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الرجل لا يحرم الرزق، إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وهذا يكون مانع. أيضا هناك شروط للدعاء من الآداب فيه، فلا بد من توفرها. التعليل الثالث أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام في نزول الرب جل وعلا آخر الليل أو في النصف الأخير من الليل أو في الثلث الأخير من الليل على اختلاف الروايات، رتب مسألة الدعاء على ثلاث درجات، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ينادي، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. ومغفرة الذنب أخص من إعطاء السؤال، وإعطاء السؤال أخص من إجابة الدعاء، فلهذا رتبها عليه الصلاة والسلام على هذه الثلاث درجات، يعني في الحديث الله جل وعلا جعلها ثلاث مرات: ينادي من يدعو، والدعاء يعم السؤال ويعم غيره كما أوضحت لك، أو من يسأل، ثم من يستغفر، فهذه مراتب ثلاث. فإذا ليس كل سؤال استغفار، وليس كل دعاء سؤال، وهذا يعني أن إجابة الدعاء التي وعد الله جل وعلا بها عباده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، هذا يعم كل ما يحتاجه العبد في عبادته وفي دنياه، وأيضا ما يحتاجه ثوابا على العبادة وإعطاء للسؤال. المسألة الأخيرة خامسة صح؟
ذكرت شيخ أسباب، ذكرت سبب واحد أن الله قال ادعوني، وذكرت تعالى
كيف
منتج أسباب، قال بعضهم أن الله جل وعلا ربما لم يعطي العبد سؤاله فيدعو العبد ولا يعطى له أسباب. ذكرت السبب الأول،
هذا المهم. المسألة الخامسة والأخيرة: إذا كان الله جل وعلا يستجيب الدعاء ويقضي الحاجة ويعطي السائل، فإن مما ينبغي على العبد أن يتأدب به أن يعد للدعاء عدته، وأن يجتهد في حسن المسألة. ولهذا أحسن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أيما إحسان إذ أرشد الأمة إلى قوله: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا وفقت للدعاء جاءت الإجابة. وهذا من أعظم الكلام الذي قاله عمر رضي الله عنه، ومن أحسنه لأنه لا يدل عليه في بيانه ولا في تصويره لهذه المسألة من كلام الصحابة بمثله. لهذا ينبغي على العبد إذا أراد أن يدعو أن يعلم أنه إنما يدعو مالك الملك الذي خلق، الذي هذه الأرض قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، الذي عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الذي يعلم السر وأخفى، الذي يطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لهذا ينبغي على العبد المؤمن أن يعد للدعاء عدته، كما قال عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا وفقت للدعاء جاءت الإجابة. لهذا يحسن بالداعي أن يجتهد في دعائه وأن يحضر له، أن يستعد في تحسينه، لأنه سيدعو ويرفع يديه لله جل وعلا، وخاصة إذا كان الدعاء في موقع من مواضع العبادة العظيمة كحال السجود، إذا لم يدعو بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو جوامع الكلم في الدعاء، فإنه لا بد أن يستعد ولا يدعو بإثم أو يجتهد فيتساهل في هذا الأمر. كذلك في موقع خطبة الجمعة فإنه ينبغي له أن يعد العدة فيما يدعو به إذا دعا بشيء لم يؤثر، وكذلك في صلاة في قنوته كل ليلة أو في سجوده أو في صلاة التراويح من الأئمة الذين يقنتون بالناس، فإنهم ينبغي لهم أن يعلموا أن إجابة الدعاء منوطة بحسن الدعاء، فمن أحسن الدعاء عجي له الإجابة. أما أنه يدعو بما خطر على باله ويتعدى في ذلك وهو ليس بمحسن ويأتي بكلام كثير ربما يكون فيه اعتداء في الدعاء وهو لا يشعر فيأثم ويأثم من خلفه، وربما لم تستجب دعواتهم بعموم أنواع الاستجابة التي ذكرنا، فهذا مما ينبغي التنكب عنه والبعد عنه. لهذا هذه المسألة عظيمة، الدعاء أثر من آثار الإيمان وبه تستمطر الرحمات من الرب جل جلاله، ولهذا أعدوا له عدته، ولا يكن المرء مستغنيا عن فضل الله جل وعلا. لابد من الإلحاح في الدعاء، الاضطرار في أوقات الإجابة، كل أحد له حاجة، كل أحد له حاجة، فإذا أحسن السؤال جاءت الإجابة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن تجاب دعواتهم وتغفر زلاتهم، إنه سبحانه جواد كريم. قال بعد ذلك: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، يريد بذلك أنه سبحانه وتعالى هو المتفرد بأنه يملك كل شيء، فما من شيء إلا والله جل وعلا ربه، وهو مالكه وهو سيده المتصرف في شؤونه. وكذلك هو سبحانه وتعالى لا يملكه شيء ولا يؤثر في ملكه شيء سبحانه وتعالى إلا بإذنه، فهو الواحد الأحد في ملكه، الرب وحده، والعباد محتاجون إليه في ذلك. وهذه الجملة واضحة في تقرير بعض أفراد الربوبية التي تجعل العبد يقبل على ربه في الدعاء، فهو سبحانه يقضي الحاجات لأنه يملك كل شيء ولا يملكه شيء سبحانه وتعالى. والعبد يدعو ربه لأنه يعلم أن الله يملك كل شيء ولا يملكه شيء سبحانه وتعالى، وهذا يدلك على عظم شأن الرب جل جلاله، وعلى أنه هو المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال. قال بعدها: ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. لا غنى عن الله تعالى طرفة عين، يعني أن العبد في طرف عينه وحركة عينه لا يستغني فيها عن الله جل وعلا، لأنه إنما حرك عينه برحمة الله وبفضله وبإمداده وبإعطائه سبحانه وتعالى، فلا يستغني عن الله طرفة عين. هذا مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تكلني إلى غيرك
إلى نفسي، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وهذا إذا وكله إلى نفسه طرفة عين فمعناه أنه استغنى. قال: ومن استغنى، هذا حكم، عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحيض، لأنه استغنى عن الله جل وعلا ورأى أنه يقتدر وأنه ليس بحاجة إلى الله جل وعلا، وهذا كما صنع إبليس اللعين، فإنه استغنى فكفر وتكبر فاستحق الكفر والخلود في النار. استغنى عن الله، استغنى معناها كان في غنى، وليس معنى استغنى طلب الغنى، فاستغنى يعني ومن كان في غنى عن الله طرفة عين فقد كفر، لأن كلمة استغنى ليس فيها الطلب، فالأصل في السين والتاء الطلب، إلا في مسائل، ومن أهل العلم من يقول إنه لا قاعدة في السين والتاء أنها للطلب، لكن يقال أكثر في مجيئها أنها للطلب، وقد تأتي لبيان تمكن الصفة من الموصوف. فقول الله جل وعلا في سورة التغابن: واستغنى الله والله هو الغني الحميد. استغنى الله يعني غني الله، فصارت صفة الغنى له صفة كمال، له الغنى الكامل الذي لا نقص فيه من الوجه من الوجوه، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وهنا في قوله ومن استغنى، يعني ليس معناه من طلب الغنى، معناه كان في غنى. من استغنى عن الله يعني كان في غنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، والحين هنا بمعنى الهلاك، لأنه صار متوعدا، بل صار من أهل العذاب لأنه كفر والعياذ بالله. هذه كلها يريد منها الطحاوي رحمه الله بيان آثار ربوبية الله جل وعلا وتعلق العقل بالله سبحانه وتعالى. نقف عند هذا، والجملة القادمة تحتاج إلى تفصيل طويل. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، لأن لها تعلق بالصفات الاختيارية وبمسائل كثيرة فيما ذهب إليه أهل البدع، الصفات الاختيارية، صفات الأفعال، يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. نجيب على بعض الأسئلة، سؤالين أو ثلاثة. يقول: ما الفرق بين قيام الحجة وبين فهم الحجة؟ وهل من لم يفهم الحجة يؤاخذ على ما لم يفهمه، على ما لم يفهمه؟ أفدني. ذكرنا الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة في أجوبة أسئلة، وكذلك فصلناه في كشف الشبهات. فأنا أريد الأخ السائل أنه يرجع إلى شرح كشف الشبهات ليستفيد أولا، ثم ينظر إلى هذا الموضوع. وخلاصة الكلام أن قيام الحجة ليس بشرط، أن فهم الحجة ليس بشرط، وأما قيام الحجة فهو شرط في التكفير ووقوع العذاب. وفهم الحجة يراد منها، يعني الذي ليس بشرط، يراد منه أن يفهم أن هذه الحجة أرجح مما عنده من الحجة، المهم أن يفهم الحجة ودلالة الحجة من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تزال أو يبين له بطلان الشبهة التي عنده. وليس من شرط قيام الحجة أن يفهم فهم الحجة، أن يفهم الحجة كفهم أبي بكر وعمر والصحابة الذين نور الله قلوبهم، ولا من نور الله قلبه ممن تبعهم بإحسان، لأنه لو قيل بفهم الحجة هنا صار لا يكفر إلا من عانى، يعلم
أن هذه الحجة ويعرف يفهم الحجة ويفهم أنها صحيحة ويفهم أنها راجحة ومع ذلك لا يستجيب، فهذا يعني أنه معان. والله جل وعلا بيّن في القرآن أن منهم من لم يفقه أصلا، كقوله جل وعلا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، يعني أن يفهموا فهم الحجة كما فهمها من أراد الله جل وعلا هدايته. وهناك قسم آخر من فهم الحجة له فهم اللسان، فهم اللسان هذا لا بد منه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له، فلا بد أن يفهم وجه الحجة باللسان الذي يتكلم به، لكن يفهم أن حجة هذه أرجح مما من الحجة هذه أرجح من الحجة التي عنده، أو أنها أقوى من الشبهة التي عنده نحو ذلك، هذا ليس بلازم، المهم أن توضح بشروطها الكاملة. وهذا يقوم بها العلماء، وتختلف مسألة قيام الحجة وفهم الحجة بحسب نوع الشبهة التي تعرض. فمسائل مثلا الاستغاثة بالله جل وعلا ليست في قيام الحجة، الاستغاثة بالله جل وعلا وحده وأن الاستغاثة بغيره شرك أكبر، ليست في قيام الحجة وفي مسألة فهمها مثل مسألة الشفاعة، طلب الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام، هذه مسألة ربما حصل فيها نوع اشتباه عند من لم يعلم، وتلك واضحة بينة. فإذا مسألة قيام الحجة تختلف باختلاف نوع قيام الحجة وكيف تقام الحجة وبما تقام، تختلف بما يبين المسألة إلى آخر. هل يستدل بفعل العالم لفعل معين في مسألة ما على أن ذلك الفعل هو مذهبه الذي يقول به؟ لا يدل على ذلك، فالفعل له احتمالات كثيرة، وأيضا الفعل قد يكون عن غفلة، لكن إذا لازم الفعل، إذا لازمه فإن هذا يدل على أنه مذهب له، لكنه إذا فعله أحيانا فربما العالم بشر، ربما يأتيه من الشواغل ما يجعله لا يلتزم بالسنة في بعض المواضع، أو يعمل شيئا وهو لا يستحضر الحكم فيه تماما، يعني وهو يفعل ذاهل ونحو ذلك، فهذا يعرض لكل أحد. فالعالم فعله ليس بحجة إلا إذا التزمه، إذا التزمه يدل، يعني ليس، لا نقول ليس بحجة لكن ليس بمذهب له، إلا إذا التزمه، فإذا التزمه دل على أنه يذهب إلى هذا القول. هل يجوز أن يدعى بقول قائل يا مجيب دعوة نوح أجب دعائي؟ وسأل الله جل وعلا وتعرض لذلك فلا بأس. وهل يجوز نحو ذلك بقول القائل يا مجيب دعوة إبليس أجب دعائي؟ هذا خلاف الأدب، فكونه ما يدعو إلا بهذا هذا يدل على سوء أو على جهل، أنه يتعرض بما يناسب أن يجيب الدعاء، ودعوة إبليس أجيبت ابتلاء وامتحان وضلال له، ليعظم إثمه وإضلاله للخلق يكون أعظم في عذابه، هذا من الاعتداء في الدعاء ومن عدم الأدب مع الله جل وعلا. هل القول إن العمل شرط في صحة الإيمان صحيح؟ وإذا كان غير صحيح نرجو ذكر السبب. وكذلك قول إن العمل شرط في كمال الإيمان. وينبغي إيضاح مسألة، وأنا وضحتها لكم عدة مرات في شرح الطحاوية، أيضا فصلنا الكلام فيها في الواسطية. كلمة شرط لا يدخلها أهل السنة في الكلام على مسمى الإيمان. الإيمان له حقيقة، وحقيقته التي يقوم عليها هي أركانه وليست شروطا. الشرط يسبق المشروط، الشرط يسبق، أما الأركان فهي ما تقوم عليه حقيقة الشيء، إذا ما قامت الأركان ما قامت حقيقة الإيمان. فالإيمان قول وعمل، قول اللسان تصديق الجنان، عمل الأركان، هذه أركان، أركان للإيمان، القول والعمل والاعتقاد، وليست شروطا، لأن الشروط خارجة عن المسمى، والسلف أجمعوا على أن مسمى الإيمان الاعتقاد والقول والعمل، وبه تميزوا عن باقي الفرق الأخرى. لهذا إدخال كلمة شرط تدل على عدم فهم حقيقة معنى الركن وحقيقة معنى الشرط. قبل أن يبحث هل هو شرط كمال أو شرط صحة، هذا ليس بحثا صحيحا، لأنه عندنا أن الإيمان العمل ركن الإيمان، عند الخوارج العمل شرط في صحة الإيمان، وعند المعتزلة أن الشرط في الصحة، عندنا ليست كذلك، بل العمل ركن من الأركان. إذا نظرت إلى أنواع الحكم التكليفي والحكم الوضعي وماهية الأسماء، ماهية المسميات التي تدل على الأسماء، بان لك أن الركن هو ما يقوم عليه الشيء، يعني لا يمكن أن يتصور الشيء إلا به، والشرط هو مصحح للأركان. كيف؟ الآن خذ مثلا البيع، البيع ما أركان البيع؟ هل تحفظها أركانه كذا وكذا حفظا؟ لا، هي متصور، لأن الركن هو ما تقوم عليه حقيقة الشيء، بدونه لا يمكن أن يقوم هذا الشيء، يعني يقوم مسمى. في البيع مثلا إذا قلت ما أرك، إذا قيل لك ما أركان البيع، ماذا نقول؟ والأركان البيع إيش؟ لابد من بائع، ولا كيف؟ من اللي يبيع، ولابد من مشتري، صحيح، ولابد من مثمن شيء يقع عليه البيع، ولابد من صيغة تبادل، بعتك شريت إلى، لكن الأخ قال ثمن، هل الثمن من الأركان؟ ممكن أن يقع البيع، يعني صورة البيع تقع بلا ثمن موجود، يكون الثمن غير موجود أو يكون إلى آخر، فالثمن من مقتضيات البيع لكن ليس ركنا، المهم المثمن الذي يقع عليه البيع، السلعة التي تبايعوها. إذا أتينا للشرط، شروط البيع، شروط البيع إيش؟ هي مصححات هذه الأركان، يعني مثلا تقول البائع، إذا قلنا الشرط، الشرط ما معناه عند أهل العلم؟ شرط يصحح أن يكون هذا الركن شرعيا. في البائع ما شرطه ليكون تصرفه شرعيا؟ أن يكون أهلي تصرف إلى. طيب المثمن السلعة، ما شرط هذا الركن ليكون هذا مالا يقع عليه المعاملة؟ ولا تشترطوا إيش له؟ أن يكون إيش؟ معلوما، أن يكون له مالية، ما يكون محرم إلى آخره، أن يكون مباح النفع من غير حاجة إلى آخر ما. إذن فالشروط خارجة عن حقيقة الشيء، وإنما هي لتصحيح الشيء. خذ مثالا آخر، الصلاة الآن، حقيقة الصلاة تقع بالأركان، أركان الصلاة هل هي خارجة عنها أو فيها؟ هل فيه ركن للصلاة خارج عنها؟ كل الأركان في داخلها، ابتداء من تكبيرة الإحرام وانتهاء بالتسليمة، كلها في داخل مسمى الصلاة. لكن الشروط، نجي لاستقبال القبلة قبل، نأتي ليش للطهارة قبل، نجي للبقعة، يعني في أشياء قبل، وهناك النية تكون مستصحبة إلى آخر. فإذا في مسألة الإيمان، وأنا أوضحت لكم هذا فيما سبق لكن تأكيدا عليه، الذي يتكلم في الإيمان وإذا تكلم عن العمل أتى بكلمة شرط فإنه لم يفهم مذهب السلف، لأن الشرط لا يمكن أن تقول الإيمان قول وعمل وتقول العمل شرط. كيف يكون الإيمان قول وعمل ويكون العمل شرط؟ الشرط خارج عن الحقيقة، فإذا كانت حقيقة الإيمان قول وعمل باتفاق السلف بالإجماع، بإجماع السلف، حتى إن البخاري رحمه الله ذكروا عنه أنه لم يروي في كتابه لمن لم يقل الإيمان قول وعمل. إذا كان الإيمان قول وعمل، من هذه حقيقة الإيمان، فكيف يجعل العمل شرط. فإذا جعلنا العمل شرطا معناه أخرجناه من كونه ركنا وجعلناه شرطا للقول أو شرطا للاعتقاد. فإما أن ندخل في مذهب المرجئة أو ندخل في مذهب الخوارج والمعتزلة. وهذه مسائل مهمة وتبين لك ضرورة الاتصال بعلم الأصول، أصول الفقه وتعريفات الأشياء، حتى يفهم معنى اللفظ ودلالته. وهذا كتفصيل للإجمال الذي به غلطنا المحشي الطحاوية على حاشيته. بينوا لنا الفرق بين المشيئة والإرادة، وهل تعلقهما واحد أم ثم تفريق بين الكون والشرع؟ هذا سؤال جيد ويدل على إدراك في العلم إن شاء الله تعالى. المشيئة مشيئة الله جل وعلا غير الإرادة، من جهة أن الإرادة تنقسم إلى قسمين والمشيئة نوع واحد. فمشيئة الله جل وعلا في النصوص واحدة وتفسر بما يشاءه كونا، يعني بما يريده كونا، بما يأذن به جل وعلا أن يحدث في ملكوته كونا. أما الإرادة فلها قسمان في ألفاظ أخرى جاءت في الشريعة، مثل الإذن والكتابة والقضاء والأمر إلى آخره. فالإرادة منها إرادة كونية ومنها إرادة شرعية. الإرادة الكونية لا تعلق لها، وهي المشيئة، لا تعلق لها بمحبة الله جل وعلا وبرضاه، يعني يريد كونا ويشاء كونا مما شاءه أشياء يحبها جل وعلا ويرضاها، ومما شاءه أيضا وأراده كونا أشياء يكرهها الله جل وعلا لكن أذن بها في ملكه لحكمة. أما الإرادة الشرعية فهو جل وعلا لا يريد شرعا، لا يأذن شرعا إلا بما يحبه ويرضاه. والله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر، ولذلك لا يريد الكفر شرعا وإن أراده وشاءه كونا. وهكذا يقول: هل تعلقهما واحد أم ثم تفريق بين الكون والشرع؟ تعلق مختلف، لأن الإرادة الكونية تعلقها بما يكون، يعني تعلقها بالحكم بالخلق، والإرادة الكونية تعلقها بالأمر وبما شرع. والله سبحانه وتعالى فرق ما بين الخلق والأمر فقال: ألا له الخلق والأمر. فالخلق هذا تعلق المشيئة والإرادة الكونية به، والأمر تعلق الإرادة الشرعية به، لهذا يختلف هذا عن ذاك. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا لكم العلم والعمل والتوفيق لكل خير، ولأحبابنا جميعا إنه جواد
كريم. السؤال والدعاء أحدهما أخص والثاني عام. السؤال والدعاء
نعم
انتبهت لا.
الدعاء دعاء عام لأنه ينقسم إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة، أما السؤال خاص بسؤال المسألة. صح نعم. طب ليش ما هذا سؤال يقول: ما الفرق بين الدعاء والمسألة؟ وهو سؤالك أيضا. الدعاء قسمان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. معنى دعاء العبادة أنه يتعبد الله جل وعلا ليرجو ثوابه، سميت العبادة دعاء لأن كل متعبد يطلب بعبادته الثواب، فهو طالب ضمنا. من صلى هو في عبادة، كل مصل سائل لأنه يسأل الثواب ورضا الله جل وعلا عنه إلى آخره، وإن لم يقل اللهم أرضى عني اللهم أعتبني إلى آخر. أما دعاء المسألة وهو السؤال، وهو أن يرفع يديه ويقول: اللهم أعطني كذا، اللهم أسألك كذا، هذا يسمى دعاء المسألة. والدعاء في القرآن فيما ورد في النصوص في القرآن والسنة تارة يأتي بمعنى دعاء العبادة، وتارة يأتي بدعاء بمعنى دعاء المسألة، وتارة يكون بما يحتمل هذا وذاك. فمما يحتمل هذا وهذا أو يشمل الأمرين معا كقوله في الآية التي ذكرتها لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وكذلك قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، ودعاء المسألة كقوله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. دعوا هنا يعني إيش؟ مبعبدوا، معنى سألوا الله مخلصين في سؤاله، والسؤال من الدين. وما خص به العبادة كقوله جل وعلا فلما اعتزلهم وما وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يدعون من دون يعبدون من دون الله وهبنا له. فقوله هنا في الأولى يدعون وفي الثانية يعبدون دل على أن معنى الدعاء هنا هو العبادة. فإذا في النصوص الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء العبادة ودعاء المسألة. ومعنى دعاء العبادة يعني العبادات بأنواعها، ودعاء المسألة يعني السؤال. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، هذا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، وهكذا. وفقكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نجيب عن بعض الأسئلة التي تأتي. يقول سمعت حديثا أنه ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة لم يذكر الله تعالى فيها، فهل هذا التحسر مما ينافي النعيم أو غير ذلك؟ لا يحضرني الحديث في تخريجه، وعلى القول أو على فرض ثبوته فإن التحسر في فوات المراتب العالية نقص، ولكنه ليس عذابا، لأن الذي منع أهل الجنة من أن يكون عليهم هو العذاب. أما النقص في النعيم بأنواعه هذا حاصل، فإن نعيم أهل الجنة ليس بمرتبة واحدة ولا بمنزلة واحدة، يتفاوتون في النعيم البدني وفي النعيم البصري والسمعي، وكذلك في النعيم النفسي يتفاوتون في ذلك بحسب مراتبه. فإذا وجد تحسر فهذا نقص، يعني بمعنى فوت بعض النعيم، يعني يقولون ليتنا عملنا ذكرنا الله جل وعلا في كل ساعة حتى تزيد أو ترتفع درجتنا. يقول عندما يتكلم العلماء على مسألة الزيادة والنقص في الإيمان يأتون بعبارات مثل إنه متباعد وإنه متفاضل وإنه يذهب بعضه ولا يذهب أصله وأنه يذهب بعضه ولا يذهب كله، فهل هذه العبارات مقصودة أم أنها تدل على مسألة الزيادة والنقص؟ منها تدل على معنى زائد على الزيادة والنقص. الذي ينبغي على طالب العلم إذا درس مسألة من مسائل العلم أن يبتدئ بوصول المسألة ويستوعبها جيدا، لأن الأصول والمسائل الأولى في العلم أو في أي مسألة من المسائل قبل الدخول في التفصيلات هي التي عليها بناء هذا الباب أو بناء هذه المسألة. ولذلك قد يكثر طالب العلم من القراءة فتدخل عليه مسائل في مسائل خاصة في العقيدة، ويشتبه عليه التأصيل بالتفريع، ويشتبه عليه المسائل التي هي عقد ويبنى عليها العلم من المسائل التي هي من الإيضاح أو من اللوازم أو من الاستطرادات وأشبه ذلك. الإيمان عند جمهور أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، وزيادته دل عليها القرآن كما هو معلوم في قوله زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وفي قوله زادهم إيمانا، وفي قوله ليزداد الذين آمنوا إيمانا ونحو ذلك. وهذه الزيادة قال بها جميع أهل السنة، لأن الإيمان يزيد على إجماع من أهل السنة، لكن هل ينقص أم أنه يزيد ويقف ثم يزيد مرة أخرى؟ عامة أهل السنة، جمهور أهل السنة إلا ما ندر، يقولون ما زاد فإنه ينقص، وذلك لأن سبب الزيادة وعلة الزيادة هي الإيمان، فدل على أن النقص علته وسببه هو ضد شعب الإيمان التي هي المعاصي، فإذا عصى الله جل وعلا نقص إيمانه، وإذا عبد الله جل وعلا وتقرب إليه زاد إيمانه. وهذا يدل عليه أيضا حديث جمع من الأحاديث الصحيحة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وفي لفظ عند الإمام أحمد: إذا زنى الزاني خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة، فإذا ترك ونزع عاد إليه. وهذا يدل على أن فعل المعاصي سبب في زوال بعض الإيمان، وهذا هو معنى النقص. فإذا الإيمان يزيد وينقص، هذا هو قول أهل السنة، يعني عامة أهل السنة، أكثر أهل السنة، أو تقول كل أهل السنة إلا من ندر. أما مسألة التبعض فهذه متصلة، كرون الإمام متبعض، هذه متصلة بمسائل الزيادة والنقصان ومسائل الأسماء والأحكام، يعني أن الإيمان ليس شيئا واحدا، إما أن يأتي ويثبت كله، وإما أن يذهب ويزول كله، لأن هذا هو قول الخوارج ومن شابههم في أن الإيمان شيء واحد، إما أن يوجد وإما أن يزول، هو شيء واحد لا يقبل التفاضل. وكذلك المعين، هذا من جهة الحكم، ومن جهة الأسماء فإن من ارتكب المعصية فليس بمؤمن عندهم، لأنه ارتكب ما يذهب معه أصل الإيمان فليس بمؤمن. فإذا مسألة التبعض وأن الإيمان يزيد وينقص، يتبعض يذهب بعضه لا يذهب أصله، هذه كل مسائل متعلقة بمذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان. ثم التبعض له علاقة بالأحكام والتكفير والأسماء التي تطلق على مرتكب المعصية والكبيرة. فإذا قولك في الأخير: هل تدل على مسألة الزيادة والنقص أم تدل على معنى زائد على الزيادة والنقص؟ لا، هي تدل على معنى زائد على الزيادة والنقص، لكن لها صلة بالزيادة والنقص، لأن منبع الزيادة والنقص ومنبع التبعض واحد، وهو أن الإيمان ليس شيئا واحدا، وإنما الإيمان قد يأتي وقد يذهب، قد يزيد وقد ينقص.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.